قال اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. أراد بالقياس هو القياس الفاسد، القياس الفاسد. ولا معلوم عند الأصوليين أن القياس أحد الأدلة التي يستدل بها بعض الفقهاء، وهو أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. لكن ثم قياس فاسد، وهو الذي يعارض به النص، الذي يعارض به النص، هذا يقال عنه قياس فاسد، قياس فاسد. ولذلك قيل في الكلمة المأثورة: إذا جاء الأثر بطل النظر، بطل النظر. وإذا جاء نهر معقل، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يعني واحد كان عنده نهر صغير جدول صب شوي ماء، والناس مزدحمون عليه، يعطيهم شيئا فشيئا، فسال النهر الكبير الذي أنزله الله عز وجل، فانصرف الناس عنه وذهبوا إلى النهر. فقال قائل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالمسألة إذا كان فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي فقيه من الفقهاء باجتهاده فيتأول ويقول قولا يخالف فيه النص الصحيح الصريح، فماذا إلى ماذا نصير؟ هل نصير إلى النص الصحيح الصريح، ولا إلى القياس لفلان من الناس؟ لا شك أن نأخذ إيش؟ النص. مثلا لو قلنا في مسألة فقهية، لو قال قائل أن العذرة، عذرة الإنسان، أشد نجاسة من لعاب الكلب، ويكفي في العذرة أن تغسل دون 7 غسلات، وجاء الحديث الصحيح الصريح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي حديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، في رواية في حديث: فعثروه 8 بالتراب، وفي حديث: أولاهن بالتراب. فهذا حديث صحيح صريح بأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ما معنى ولغ في الحديث الثاني؟ إذا شرب، فإنه يغسل 7. فإذا قال عذرة الإنسان أشد نتانة من لعاب الكلب، ومع ذاك يجزي غسل إناء منها أقل من 7 غسلات، نقول هذا نص في هذا قول أو رأي أو قياس في مقابل النص، فحينئذ نصير إلى النص ونترك هذا القياس، لأن إذا جاء الأثر بطل النظر. واضح؟ وهكذا في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة إذا جاء النص وأثبت لله صفة، أو أثبت حكما، أو أثبت أمرا غيبيا أخبر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، فلا مجال لأن ننظر وأن نقيس وأن نستعمل عقولنا في رد ما جاء عن الله وعن رسوله. فهذا إيش قال؟ إنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال. لا تضرب مثلا يؤدي إلى ماذا؟ إلى إبطال الحق، إلى إبطال الحق. لو ضربت مثلا لإحقاق الحق، لتأييد الحق، فلا بأس. أما أن تضرب مثلا لترد به الحق فهذا لا يجوز. أما لو ضربت مثلا لتوضيح الحق، لتوضيح الحق، ها، فهذا لا بأس به. لتأييد الحق هذا لا بأس به. تضرب مثلا لترد به الحق، هذا المحظور، هذا المحظور. فقد يفهم البعض أن القياس كله باطل، أو أن ضرب الأمثلة كله باطل، هذا ليس على إطلاقه، وإنما أراد القياس الفاسد، ونوع من أنواع القياس، وهو الذي يكون في مقابل النص في رد الأثر. وكذلك المثل الذي يرد به، الذي يرد به الحق، فهذا الذي لا يجوز. قال: ولا تتبع فيها الأهواء، يعني البدع، وإنما هو التصديق بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. نصدق كل ما أخبر الله جل وعلا في كتابه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف، بلا كيف. وهنا العبرة أن الإنسان يؤمن بالغيب حيث أنه غيب. إذا صار شهادة لم يكن الإيمان به له في الإيمان به، أو لم يكن للإيمان به فائدة. مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشمس تذهب إلى الله عز وجل وتسجد لله تحت العرش، حتى يقول الله لها ويأذن الله لها، يقول: ارجعي من حيث أتيتي. فتشرق حينئذ من أين؟ من المغرب، تخرج من المغرب. فإذا غربت من المغرب لم ينفع نفسا إيمانها، أو لا ينفع نفسا إيمانها، لم تؤمن من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا. يؤمن كل من على الأرض، لكن ما ينفع ألا إنسان قد آمن قبل ذلك. إذا آمن قبل ذلك فهذا الذي ينفعه الإيمان، أما بعد ما يصبح الغيب شهادة لا ينفع. ولذلك وصف الله عباد المؤمنين فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فلا بد حينئذ من الإيمان بالغيب. لا نقول كيف، لو قال قائل كيف تخرج من المرض، معقول كيف؟ أنا صراحة ما أصدق إلا لما أشوف بعيني قد شرقت من المغرب أو شرقت من المغرب. أقول إذا رأيتها بعينك طلعت الشمس من مغربها لا ينفعك الإيمان. لكن الآن الإيمان حيث أن الغيب غيب، الذي يقول أنا لا أؤمن بالجنة والنار حتى تقوم القيامة وأرى الجنة والنار بعدين أؤمن، هذا لا ينفعك الإيمان حينئذ. فنؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله بلا كيف، لأن الغيب لا نعلم كيف هو أصلا، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ولا شرح، الشرح المقصود هنا أيضا به التعمق بطلب الكيفيات وطلب الحقائق، فهذا أيضا محذور، هذا أيضا محذور، وإنما نؤمن ولا نطلب شرحا. قال لا يقال لما وكيف، المراد الشرح، المراد بالشرح الذي هو محظور بين المؤلف، فقال بأن يقول إنسان لما وكيف، لماذا يقول الله كذا، لما يفعل الله كذا، وكيف سيفعل كذا. والله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.